بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس السادس بعد المئة من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس الأدب المفرد تحت باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير ثقيل يريد الصفة ولا يريد الغيبة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن أبي شهاب قال عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم ابن الحسين الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزوة تبوك فقمت ليلة بالأخضر فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغرز فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغرز فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حسن، فقلت يا رسول الله استغفر لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر، فطفق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره، فقال وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط، قال فحدثته بتخلفهم، قال فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ، فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم، فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم، قال فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرين من قريش والأنصار وغفار وأسلم.
أحسنت. هذا حديث طويل لكن في سنده ضعف، لكن الحديث لم يصح، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد. وسبب ضعف هذا الحديث هو ابن أخي أبي رهم. أبو رهم هو أبو رهم رضي الله عنه الحسين، أو أبو رهم رضي الله عنه هو صحابي جليل، أبو رهم عمه. هذا ابن أخي هو كلثوم ابن الحسين الغفاري، ابن أخي أبي رهم، أبو رهم صحابي رضي الله عنه، هذا ابن أخيه اسمه كلثوم، هذا لا يعرف في الرواية، فهو سبب ضعف هذا الحديث، هو تابعي لكن لا يعرف بالرواية، فقال علماء الجرح والتعديل أنه لا يعرف، فهو سبب ضعف هذا الحديث. والحديث من الأحاديث التي جاءت في ما يتعلق بغزوة تبوك. وبوب عليه البخاري رحمه الله قال بابه قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير ثقيل يريد الصفة ولا يريد الغيبة. فهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله فيما يتعلق البداية عن الكلام عن الغيبة، ومتى تجوز الغيبة، ومتى إذا تكلم المسلم عن المسلم عن أخيه المسلم لا يعتبر غيبة، لأنه لا يريد أن يستنقص منه أو يستهزئ به، إنما يريد الصفة، يريد أن يصفه. وهو جاء في الحديث هنا، ولكنه حديث ضعيف، جاء فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض هؤلاء ما فعل النفر، الحمر، الطوال، الثطاط. الثطاط يعني جمع ثط، والثط الذي ليس في وجهه شعر، ليس في وجهه شعر إلا أسفل الحنك. هناك من الأشخاص من لا توجد عنده يوجد عنده شعر على لحيته وعلى وجهه، يكون هناك شعر قليل أسفل الحنك، أسفل الحنك يعني عند الرقبة، هذا يسمى ثط عند العرب، ليس في وجهه شعر إلا أسفل الحنك، قالوا هذا هو الثط. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء أنهم ثطاط، وصفهم، وصفهم أنهم طوال، طوال. ثم أيضا بعد ذلك لما حدثه أبو رهم قال فما فعل أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما فعل السود، الجعاد، القصار، جاء بوصف لهؤلاء الأشخاص. فهذا لو كان بقصد الاستهزاء أو الاستنقاص فهو من الغيبة المحرمة، أما إذا كان بقصد وبنية أن يصف الشخص جعاد، جمع جعد، والجعد هو جعد الشعر الذي شعره خشن، هذا يسمى جعد الشعر. وقد يكون الإنسان يقول هذا القول لأخيه المسلم بقصد الاستنقاص وبقصد الاستهزاء، فيكون هنا غيبة محرمة لا تجوز من كبائر الذنوب. أما إذا قصد الوصف لهذا الشخص، هذه صفة فيه، ولا يقصد الاستهزاء ولا الانتقاص، فيجوز له أن يذكر هذا الوصف عن أخيه المسلم: جعاد، قصار، طوال، ثطاط، حمر. حمر ألوانهم حمراء، طوال يعني وصف لهم، وصف لهم، وهكذا قصير. ذاك بواب البخاري رحمه الله هنا قال باب قول الرجل، باب قول الرجل فلان جعد، جعد الشعر يعني أسود، أسود اللون، طويل القامة، قصير القامة، ثقيل وزنه، ثقيل، يريد الوصف. إذا كان يريد وصف هذا المسلم فقط فهذا جائز بهذه الأدلة وما يأتي بعد هذا الحديث أيضا. وأما إذا كان أراد الاستهزاء أو الانتقاص فهذا لا يجوز، فهو من الغيبة، فهو من الغيبة. إذا باب قول الرجل فلان جعد، أسود، طويل، قصير، ثقيل، يريد الصفة ولا يريد الغيبة، هذا من الجائز وليس من الغيبة المحرمة، وهو من الغيبة اللفظية إذا أراد الاستهزاء أو الانتقاص. أما الغيبة اللفظية التي تباح لغرض شرعي صحيح، إذا كانت لغرض شرعي صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا به، إذا كان المسلم معروفا بصفة أو لقب أو غير أو غيرها، جاز تعريفهم بذلك، وليس هذا من الغيبة المحرمة. هذا ما في هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف لا يصح، حديث طويل، وفيه ذكر هذا الراوي وهو ابن أخي أبي رهم. أبو رهم رضي الله عنه صحابي جليل، لكن الراوي عنه ابن أخيه، ابن أخيه هو سبب ضعف هذا الحديث، وهو لا يعرف، وهو لا يعرف. فهذا هو ما في هذا الحديث. وأبو رهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي بايعوه تحت الشجرة، ويذكر هذا الحديث: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فقمت ليلة بالأخضر، الأخضر منزل معروف قرب تبوك، كان يعرف هذا المنزل بالأخضر، فكان هناك هذا الصحابي، فقال صرت قريبا منه وهم يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش تبوك، فكان فرسه أو كانت ناقته راحلته قريبة من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشد المعارك هذه غزوة تبوك، فتعب الصحابة رضي الله عنهم، فقال صرت قريبا منه يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحلته قريبة من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقي علينا النعاس، قال وهم على الناقة على الراحلة ألقي عليهم النوم من رب العالمين، قال فطفقت أستيقظ، أنا أستيقظ وأنا نمشي على الراحلة أخاف، قال وقد دنت راحلتي من راحلته، من راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفزعني دنوها، قال أنا ما أريد أن تقرب منه خشية أن تصيب رجله في الغرز، أن تصيب ناقتي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرز. في الغرز يعني موضع رجل الراكب الذي على الناقة، أين يضع راكب الراحلة رجله، هذا يسمى غرز. فهو خشي أن تصيب يصيب هذا الغرز الذي في ناقته يصيب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه. قال فطفقت وأخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قربت منها واحتكت بها ورجله في الغرز، ورجله في الغرز، فأصبت رجله رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أستيقظ إلا بقوله حسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسي، هذه الكلمة يقولها العرب إذا أصابه ما عضه أو أحرقه أو أصابته ضربة، العرب يقولون حسي. فأصابت هذا الغرز أصاب رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتألم صلى الله عليه وسلم وقال هذه الكلمة حسي، هذه حسك حسي، كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما عضه أو أحرقه شيء كالجمرة أو ضربه شيء أصابه في يده أو في جسمه أو في قدمه، فيقول هذه الكلمة حسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابته هذه الراحلة أو غرز الراحلة لأبي رهم، أصابت رجل النبي صلى الله عليه وسلم فآلمته، فقال حسي. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر، يعني ما عليك ذنب، أنت كنت نائم وما قصدت أن تؤذيني. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني وهما يسيران إلى جنب، هو أبو رهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الراحلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا رهم لأنه كان عارفا بهذه القبائل التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه سيغزون تبوك. المهم أنه قال يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن تخلف من بني غفار، من تخلف منهم عن الغزوة، يقول فأخبره. فقال وهو يسألني ما فعل النفر الحمر، لأن يسأله أيضا عن ناس أيضا من هذه القبائل، هذه صفاتهم، حمر طوال ثطاط. قال فحدثته بتخلفهم يا رسول الله ولا لم يأتوا معنا في الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ. سود الجعاد يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قصار، وهؤلاء أيضا من أسلم ولهم نعم، أو نعم الأنعام من الأغنام والأبل والبقر بشبكة شرخ، هذه ماء عين لقبيلة أسلم معروفة يسقون منها تسمى شبكة شرخ، فهؤلاء يقيمون هناك. سود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرخ يسقون أنعامهم عند هذا الماء، عند هذا البئر الذي بشبكة شرخ أو شرخ. فتذكرتهم في بني غفار، فأخبر أبو رهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أيضا. قال فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم. قال أنا نسيت هل هم معنا في الغزوة أم لا، حتى تذكرت أنهم رهط من أسلم. الرهط مع مجموعة من الرجال من 7 إلى 10 رجال فقط يسمون رهط. فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم. قال فما يمنع أحد أولئك، بعد ما أخبره أيضا أنهم لم يأتوا أيضا معنا في الغزوة في غزوة تبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن قليلا، قال ما يمنع أحد أولئك حين يتخلف، إذا تخلفوا لماذا لم يعطونا البعير والناقة لمن يأتي معنا في غزوة تبوك؟ لأنه في تبوك منطقة كانت بعيدة في الغزوة، والناس كانوا بحاجة إلى الراحلة، بحاجة إلى الجمال للركوب والسير إلى هذه الغزوة، فما يمنعهم، هم تخلفوا لماذا لم يعطونا رواحلهم ونوقهم لمن يستطيع الجهاد ويأتي معنا يجاهد في غزوة تبوك؟ فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف عن غزوة تبوك أن يحمل على بعير من إبله، يحمل على بعير من إبله امرأة نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. أنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان يحبهم، يحب قبيلة غفار وقبيلة أسلم ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بخير هاتان القبيلتان، لكن رغم ذلك تخلف منهم الكثير في غزوة تبوك فحزن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة هذا الحديث، واحد ضعيف لا يصح، لكن القصة مشهورة، قصة غزوة تبوك والروايات التي جاءت فيها صحيحة. الشاهد أن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض هؤلاء، فالبخاري يقول الوصف إذا كان الكلام عن هؤلاء يريد الوصف فهو ليس من الغيبة المحرمة. هذه الخلاصة. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه فقلت له، فقال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش.
أحسنت. هذا حديث هو طويل، هو في الصحيحين هذا الحديث، أنا صح الأحاديث، حديث متفق عليه رواه البخاري، هناك أيضا في الصحيح كما رواه هنا في الأدب المفرد. وقد مر معنا هذا الحديث، حديث طويل، لكن البخاري رحمه الله أعاده هنا في هذا المكان في الكلام عن ما يتعلق بالغيبة والأحكام التي تتعلق بالغيبة وضوابط الغيبة المحرمة والمباحة. وقال البخاري: حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر اسم هذا الرجل هنا، فقال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يستأذن يريد أن يدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع عائشة رضي الله عنها فأراد أن يستأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمام عائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشيرة، قال عن هذا الرجل الذي هو ينتظر عند الباب يستأذن، فقال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، جاء في رواية بئس بنو العشيرة، أخ العشيرة ابن العشيرة، يعني من العشيرة هي القبيلة، يعني القبائل الطيبة، هذا بئسهم، هذا الرجل بئسهم، وهي طبعا للذم، ذم هذا الشخص، بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، معناه أنه سيء الفعل، خبيث النفس هذا الرجل الذي الآن جاء. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام عائشة رضي الله عنها: بئس أخو العشيرة، يعني سيء الفعل هذا في قبيلته، هو خبيث النفس في قبيلته، يعني واحد من هذه القبيلة. وهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذكره حتى يحذره الناس، لأن هذا الشخص سيء الأفعال، سيء الأخلاق، خبيث النفس. فإذا كان وجد من مثل هذا الشخص وعلم بأن إنسانا أراده، أراد أن مثلا يصادقه أو يرافقه وهو معروف بأنه سيء الفعل، لا يؤمن، جانبه خبيث النفس، فيحذر هذا الشخص الثالث، يحذر من انتبه فلان كذا أخلاقه. ودليل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حتى يحذر عائشة من هذا الشخص، ويحذر هذه الأمة أنه إذا وجد مثل هؤلاء الأشخاص الذين الشر في نفوسهم، الأفعال السيئة منهم تظهر، هذه أخلاق تطبعوا عليها أذية الناس، فهؤلاء يحذر منهم حتى الناس يسلموا من شرهم. واضح؟ هذا من الغيبة، لكن من الغيبة المباحة، بدليل هذا الحديث بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه، تبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه واستمع إليه وانصرف هذا الرجل. فلما انصرف تقول عائشة: فقلت له، فقلت له، هنا مختصر الحديث، الحديث طويل، قلت له: يا رسول الله، أنت قلت عنه بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألنت له الكلام وأطبت له الكلام والاستقبال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وفي حديث في رواية أخرى لنفس الحديث: إن شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، إن شر الناس عند الله من اتقاه الناس لفحشه، في نفس الحديث هذا. فهذا من شر الناس، سيء الفعل، خبيث النفس، ذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، تحذر عائشة رضي الله عنها وتحذر هذه الأمة أيضا من هذا الشخص ومن أمثاله. فهذا من الغيبة، لكن من الغيبة لتحذير الناس فهي جائزة مباحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل شيئا محرما لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفاحش. هذا الرجل الذي أنا قلت عنه بئس أخو العشيرة، هذا من أفحش الناس، لا يسلم أحد من شره، سيء الفعل، خبيث النفس، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم انبسط إليه، كلمه بلين درءا لشره، لأن في من الناس من عنده الشر موجود، ممكن يذيك في أي وقت، فتضطر تجامله وتتكلم معاه بلين إلا ما يروح وتفتك تتخلص منه، صحيح؟ في من الناس في الدنيا هاي أهل شر يعني، فهذا منهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انبسط له فكلمه بلين درءا لشره، لأنه قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله عز وجل من اتقاه الناس لفحشة، فأنا اتقيته لفحشة لأنه فاحش، وإن الله لا يحب الفاحش المتفحش في الكلام، في الكلام، في من الناس عندهم هذا. فهذا الحديث فيه أن كل شخص علم فحشه في غيره وأنه شخص مؤذي وسيء الأفعال ولا يؤمن، لابد أن يؤذي الناس، وهناك شخص آخر يريد أن يتقرب من هذا الشخص، من هذا الفاحش، فعلى المسلم أن ينصح هذا الثالث ويحذره من هذا الشخص الفاحش، يحذره منه حتى يتجنب ويتجنب شره. ونحن نعرف من الناس في هذه الدنيا من هذا النوع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقربهم، لا يمكن. وإذا سمعنا أنه قرب من أحد الناس نحذر هذا الشخص ما اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة ليلة جمع وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها
رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين، حديث متفق عليه في الصحيحين. وقول عائشة كانت امرأة ثقيلة ثبطة، هذا من الغيبة لكنه للتعريف، لكنه للتعريف، عائشة رضي الله عنها قالته للتعريف، فأتى البخاري تحت هذا الباب، باب قول الرجل فلان جعد أسود طويل قصير ثقيل، هذه قالت عنها هنا، قالت عن سودة، سودة بنت زمعة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة بنت خويلد، هذه سودة بنت زمعة، كانت امرأة كما وصفتها عائشة رضي الله عنها، كانت امرأة ثقيلة ثابتة، ثقيلة يعني وزنها ثقيل، ثابتة يعني بطيئة الحركة إذا تحركت. ولذلك هي استأذنت هنا، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة جمع يعني مزدلفة، في حجة الوداع، جمع يطلق على مزدلفة، ففي حجة الوداع وهي الحجة الوحيدة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أمهات المؤمنين عائشة وسودة وغيرها من أمهات المؤمنين، فسودة كانت في ليلة جمع متعبة، فاستأذت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى منى في منتصف الليل لأنها ثقيلة ثبطة عندها عذر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم. في تكملة الحديث قالت عائشة كانت تتمنى أنها استأذنت حتى تذهب مع سودة رضي الله عنها، استأذنت حتى تذهب معها منى في منتصف الليل، لكن عائشة بقيت إلى الصباح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادت إلى منى لرمي الجمرات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن سودة عذرها النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها مع الضعفاء مع كبار السن في ذاك الوقت، ومنهم سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فهنا الشاهد من هذا الحديث هو قول عائشة كانت امرأة ثقيلة ثبطة، ما كانت تريد استهزاء منها أو الانتقاص من سودة رضي الله عنها، فذكرتها بأوصاف، فيجوز وصف الشخص بهذه الأوصاف إذا كانت النية التعريف به. تعريبه أو وصفه بصفة موجودة فيه. تذكر الشخص اللي جانا يوم من الأيام وإلى بيتنا، من هو فلان هذا؟ هذا الشخص المتين اللي كان بجانب فلان، هذا وصف تذكرته الآن بصفة، وما تقصد استهزاء أو انتقاص من ذكرت هذا القصير فلان، القصير تذكر اللي كان قصير دخل وراء فلان من الباب، أنت تريد وصفه ما تريد انتقاص فيجوز. لكن إذا قلت عن فلان قصير أو فلان طويل أو فلان أسود أو فلان أحمر، ها، بهذه الصفات وتقصد الاستهزاء صارت غيبة محرمة، تقصد الانتقاص منه، ها، فهذه غيبة محرمة. شوف الفرق، هي النية، النية الكلام نفسه، لكن النية لها دور، إنما الأعمال بالنيات. فنسأل الله يفقنا وياكم في ديننا. فهذا الحديث، قال البخاري حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله عنها، استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع مزدلفة، وكانت امرأة ثقيلة ثابتة، فأذن لها بالانصراف عند منتصف الليل من مزدلفة إلى منى لترمي الجمرات. فهذا الحديث الثالث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عبدا من عباد الله بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله بن مسعود: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته.
أحسنت. هذا حديث أيضا بوب عليه البخاري رحمه الله. قال: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا، يعني إذا ذكر خبر من الأخبار وجاء في هذا الخبر شيء من صفات الناس أو بعض ذكر بعض الأشخاص، هو لا يريد الاستنقاص. فباب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا، يعني بأسا من الكلام المباح، إذا كان في خبر من الأخبار، في قصة من القصص يذكرها الإنسان، فجاء ذكر طويل قصير ذكي غبي من الألفاظ هذه الموجودة التي تعتبر من الغيبة، لكن هو لا يقصد بها الغيبة، وإنما يقصد ذكر القصة هذه أو ذكر هذا الخبر، فلم يرى به بأسا، يعني ليس من الغيبة المحرمة، ليس من الغيبة المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر هؤلاء أتباع هذا النبي من الأنبياء كذبوه وشجوه، هذا في إساءة في كلام عنهم، لكنه خبر ساقه النبي صلى الله عليه وسلم كخبر، فلا يعتبر من الغيبة. فأي إنسان يخبر بخبر من الأخبار أو قصة من القصص، وفي هذا الخبر وفي هذه القصة فيه أيضا وصف لبعض الأشخاص قد تكون من الغيبة، لا يرضاها لو سمعها مثلا هذه الألفاظ أو هذه الصفات عنه، لكن إذا ساقها من خلال الخبر أو من خلال القصة ليس عليه ذنب، ليست من الغيبة المحرمة. بدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هذا الخبر عن نبي من الأنبياء السابقين، فهذا حديث حسن في سنده ضعف، لكن له شاهد عند الإمام أحمد في المسند. هذا السند الذي أتى به البخاري هنا في الأدب المفرد سند ضعيف بسبب هذا عاصم بن بهدلة. قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال عن عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة هو ابن أبي النجود، صدوق له أوهام. هذه من ألفاظ الجرح والتعديل عند علماء الحديث، إذا قالوا عن راوي من الرواة صدوق له أوهام فالسند ضعيف، يحتاج إلى شاهد يقويه أو متابع سند آخر يقويه، فوجد السند الآخر عند الإمام أحمد في المسند. أيضا أخرج هذا الحديث مختصرا البخاري ومسلم في الصحيحين، هذه القصة أخرجاها البخاري ومسلم في الصحيحين، فهذا مما يقوي هذا السند. فهو حديث مقبول حسن كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، قال عن عاصم بهدلة عن أبي وائل عن ابن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين في غزوة حنين انتصر المسلمون وغنموا غنائم كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالغنائم ليقسمها على المجاهدين بالجعرانة، منطقة الجعرانة هاي قريبة من مكة، قريبة من مكة، ازدحموا على النبي صلى الله عليه وسلم كله يريد سهمه من الغنائم، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الازدحام، تأذى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الازدحام، فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء فقال صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله، في الرواية إن نبيا من أنبياء الله الذي جاءت في صحيح مسلم، نفس القصة هذه جاءت عند الإمام مسلم في الصحيح، إن نبيا من أنبياء الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه، هذا من الأخبار، يوم تقول عن فلان كذاب هذا غيبة تعتبر، صحيح ذكرت فيه ما يكره لكن لأن هذا خبر، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا النبي وعن قوم هذا النبي كذبوه وشجوه يعني أصابوه في رأسه، الشج هو الجرح في الرأس هذا هو الأصل، ثم بعد ذلك غلب عند الناس أي جرح في جسم الإنسان يسمى شج هذا عند العرب، شجوه يعني آذوه وأصابوه في رأسه هؤلاء القوم هذا النبي، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذا النبي، وهذا فيه صبر الأنبياء عليهم السلام على أقوامهم، صبروا وصبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شج رأسه وكسرت رباعيته أسنانه في غزوة أحد وصبر صلى الله عليه وسلم، هكذا الأنبياء من بعده، وهكذا من يسير على طريق الأنبياء لا بد أن يؤذى في نفسه وفي عرضه ولا يسلم من أذى الناس، لكن لا بد أن يصبر كما صبر الأنبياء من قبل، فالذي يسير على طريق الأنبياء في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى الطريق المستقيم لا بد أن يؤذى من الناس، فعليه أن يصبر كما صبر الأنبياء، فهذا الحديث فيه بلقى صار يدعو لقومه، ما كان يدعو عليهم، لا كان يدعو لهم، آذوه وشجوا رأسه وكذبوه، وكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، شوف خلق الأنبياء خلق عالي جدا، يؤذونه ويضربونه ويشجوا رأسه اللهم اغفر لقومي، لذلك الداعية إلى الله لابد يصبر على الناس وخاصة من أقاربه وممن يعزون عليه إذا آذوه إذا تكلموا عليه ها إذا عارضوه يصبر ويدعو لهم اللهم اهدهم اللهم اغفر لهم، لا يدعو عليهم، لا أخلاق الأنبياء الصبر والحلم والرفق بالناس، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء القوم بسوء وهذا من الغيبة، لكنه لأنها في سياق الخبر يخبر صلى الله عليه وسلم عنهم فهي ليست من الغيبة المحرمة، فكل من أخبر خبرا أو ذكر قصة من القصص وفي هذه القصة أو في هذا الخبر فيه غيبة لبعض الناس هي ليست من الغيبة المحرمة، لأنه لا يقصد الاستهزاء ولا الانتقاص من هؤلاء. مسألة الغيبة في هذه الأربعة الأحاديث هي مهمة جدا، فلا بد أن نتكلم أيضا بتفصيل عن بعض المسائل التي قد تغفل عن كثير من الناس في من دقائق أمور الغيبة. فنقول اتفق أهل العلم على تحريم الغيبة للمسلم، وذلك بدليل الكتاب والسنة، فالله عز وجل قال ولا يغتب بعضكم بعضا، قال القطبي في تفسير هذه الآية قال الإجماع على أنها من الكبائر في تفسير سورة الحجرات، وأيضا روى الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره أخاك المسلم قيل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه وإن لم يكن فقد بهته. بهته هذا من البهتان، والبهتان من الكذب لكنه أشد إثما من الكذب. لماذا؟ لأن البهتان هو كذب وزيادة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم تكن فقد بهته، فقد بهته. فالبهتان أكثر إثما من الغيبة، بدليل هذا الحديث. وفي رواية الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه، من خلفه، أما إذا أمامه ذكرته فهذه ليست من الغيبة، تذكره من خلفه هذا تسمى غيبة. والحديث في صحيح الجامع الصغير، الحديث الأول عند مسلم والنسائي، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل أرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. هذه رواية مسلم. في رواية أخرى الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه، هذه في صحيح الجامع الصغير 4062. هناك غيبة جائزة أيضا دل عليها الكتاب والسنة، قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم، من ظلم يجوز له أن يغتاب من ظلمه عند القاضي، عند ولي الأمر، عند من يستطيع أن يرفع عن الظلم، يقول فلان فعل في كذا، فلان فعل في كذا كذا، هذا جائز، هي من الغيبة، لكن الغيبة جائزة بدليل الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إلا من ظلم يجوز له أن يتكلم عن الظالم بضوابط سنذكرها بعد قليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذنوا له بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، قلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم. وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز اغتياب الرجل، اغتياب أهل الفساد والريبة. قال الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 54، قال فيه دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب على ما يوجب العلم والدين من النصيحة للسائل وليس بغيبة. فيه دليل على أن إخبار المخبر بما يكون في الرجل من العيب من النصيحة للسائل وليس بغيبة. وهكذا قال أيضا القرطبي رحمه الله، أيضا كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر في شرحه لهذا الحديث، قال ابن حجر قال القرطبي وفي الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش أو نحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم واتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله، ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله. فمدارات هؤلاء وإلانة الكلام معهم، اتقاء فحشهم بشرط أن لا يؤدي إلى التنازل عن الدين، المداهنة في دين الله. هذا كلام القرطبي رحمه الله ذكره ابن حجر في فتح الباري. أيضا عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك يعني فقير، فقير لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، يعني قالوا ضراب للنساء أو قالوا كثير الأسفار، لا يبقى في بيته، إذا تزوجتيه يسافر كثيرا أو يضرب النساء. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم في صحيحه 1480، رغم الحديث في صحيح مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا خبر تقوم الغيبة، لكن هنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لسبب، لأنها استشارته قالت هذه المرأة فاطمة بنت قيس يا رسول الله إن أبا الجهم ومعاوية خطباني أرادا الزواج مني فأتزوج أي واحد منهم يا رسول الله، تستشير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الرجلين، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فقير تزوجي إذا أردتي أنت بالخيار، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قالوا إما أنه ضراب للنساء وإما أنه يسافر كثيرا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بناء على هذه الآيات والأحاديث التي مرت، يتبين لنا متى يجوز الكلام، متى تجوز الغيبة. وفي كلام أهل العلم استثنوا 6 صور من الغيبة الجائزة، وهذه الصور 6 ذكرها الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، في شرحه لهذا الحديث، حديث بئس أخو العشيرة، هناك في شرح مسلم النووي رحمه الله ذكر هذا التفصيل، ذكر هذا التفصيل، ونذكر كلامه. وأيضا الإمام الصنعاني رحمه الله، أو الشوكاني رحمه الله، ليس الصنعاني، الشوكاني رحمه الله استدرك على كلام النووي. الشوكاني له كتاب اسمه رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، كتاب مطبوع، يستدرك فيه على ما ذكره النووي في شرحه لمسلم. أذكر لنا فقط، أذكر ملخصا عن كلام النووي وما استدركه الشوكاني عليه في وضع الضوابط في مسألة الغيبة، لأنها الغيبة من كبائر الذنوب، والاستثناء لابد أن يعرفه المسلم حتى يعلم هذا الحكم. قال النووي رحمه الله، قال بعضهم القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري، هؤلاء 6. القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري، هذه 6 حالات من الغيبة الجائزة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم في المجلد 16، الجزء 16، صفحة 142، عند ذكر ما ورد في تحريم الغيبة، قال هنا يبدأ كلام النووي رحمه الله، قال لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب، 6 أسباب التي مرت معنا في بيت الشعر الذي ذكرته، القدح ليس بغيبة في 6: متظلم ومعرف ومحذري ومجاهر فسقا ومستفتي ومن سأل الإعانة في إزالة منكري، فهذه 6 حالات الحافظ النووي رحمه الله يشرحها ويذكرها. قال تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب، 6 أسباب. أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما على إنصافه من ظالمه، ويقول فلان ظلمني، فلان فعل بي كذا، هذا كلام النووي رحمه الله. قال الشوكاني في كتابه رفع الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة، قال قد دل على جواز هذه الصورة، صورة يعني التظلم، دل عليها قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قال فهذا الاستثناء قد أفاد جواز ذكر المظلوم للظالم بما يبين للناس وقوع الظلم له ورفع صوته بذلك والجهر به في المواطن التي يجتمع الناس بها، أما إذا كان يرجو منهم نصرته ودفع ظلامته كمن له منهم قدرة على ذلك فالأمر ظاهر. قال ويذهب يطلب من الناس أن ينصروه على من ظلمه، فإذا كان عندهم القدرة يقول الأمر واضح سيستطيعون وينصفونه من الظالم، ينصفونه من الظالم، وإذا كان عندهم قدرة هنا قالوا يسكت
ولا يتكلم، هذا الضابط الأول. قال بعد ذلك رحمه الله أيضا الثاني، قال النووي رحمه الله: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته، يذهب إلى القاضي أو السلطان، يقول فلان يعمل كذا فازجره أو نحو ذلك. هذا كلام النووي رحمه الله، ومعناه أنه إذا أحد الناس رأى منكر وهو لا يستطيع أن يزيل هذا المنكر، فيذهب لصاحب السلطة الذي يستطيع أن يزيل المنكر، يقول له فلان يفعل كذا، فلان مثلا سكران ويضرب الناس في الشوارع، فيستنظر أو يستعين بمن يعينه على تغيير المنكر هذا. تغيير المنكر هذا في طلب الإعانة في إزالة منكري. هنا قال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن هذا الذي رأى المنكر إن كان قادرا على تغييره بنفسه أو بالاستنصار به، بأن يقول لجماعة المسلمين في المكان الفلاني: من يرتكب المنكر هلموا إلي وقوموا معي حتى ننكره ونغيره. قال شوكاني: فليس به حاجة إلى الغيبة وإلى تعيين فاعل المنكر وبيان اسمه، ما في داعي، يأتي لهم ويقول هناك منكر تعالوا نغير المنكر، هو ما اغتاب هذا الشخص الذي يفعل المنكر. فإن لم يكن فيهم ذلك الوازع الديني، هؤلاء الناس الذي ذهب لهم هذا الشخص الذي يريد إزالة المنكر، لم يكن فيهم ذلك الوازع الديني، قال روح أنت ما عندك سالفة، ما لنا علاقة، ما لنا خص في الموضوع، ها ما ذهب أنت بنفسك، ها ما عندهم الغيرة، ما عندهم الوازع الديني، لا ينشطون إلى إجابته. قال: وأن وجد فيهم الوازع الديني وسيف الأمر المعروف والنهي عن المنكر ضعيفة ما يستطيعون، فأنهم قد ينظرون مع التسمية والتعيين في فاعل المنكر، يذكرونها الآن بالاسم أمام السلطة المختصة مثلا أو الجهة المسؤولة، فإن كان قويا جليلا تركوه. إذا هذا الذي يفعل المنكر قوي صاحب جاه ما يستطيعون يغيرون المنكر، ما يستطيعون يكلمونه، ها عنده سلطة، عنده نبوذ، يؤذيهم، ينهي خدماتهم مثلا، ها يسجنهم، ما أسكت، ما يقول الشوكاني: فإن كان قويا جليلا تركوه، وإن كان ضعيفا قاموا إليه وغيروا ما هو عليه من المنكر. قالوا: هذا هو غربة الدين العظيمة، عندما يأتي وقت ويكون هذا المنكر لا أحد يستطيع أن يزيله، هذا دليل على غربة الدين. يقول الشوكاني: وإن كانوا لا يقدرون على الإنكار إلا على المستضعفين فذلك فرضهم وليس عليهم سواه، وحينئذ لا بأس بالتعيين والغيبة. إذا كلام الشوكاني رحمه الله يعني يصعب أمر إنكار أو ذكر الشخص هذا الذي فعل المنكر، لا يذكر باسمه ولا يذكر ما عليه إلا في حدود ضيقة. أولا يستعين بالشخص الذي يستطيع إزالة هذا المنكر، فإذا كان ما استطاع هنا يلجأ إلى من هو أقوى منه، فإذا اضطر فقط إلى ذكر اسمه أو ذكر منكراته هنا فقط يجوز له أن يذكر هذا ويستعين على تغيير المنكر بغيبته. هذا قيد مهم جدا. قال النووي الثالث: الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا. قال: فهذا جائز للحاجة، والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل أو زوج كان من أمره كذا. التعيين جائز لحديث هند بنت عتبة رضي الله عنها وقولها: إن أبا سفيان رجل شحيح، متفق عليه. هذا انتهى كلام النووي رحمه الله. وفيه المفتي أو المستفتي يجوز لها أن يذكر: ظلمني فلان، ما هو الحكم، ظلمني أبي، وذكر الآن الأب أو زوجي، تكلمت عن زوجها أمام المفتي، تريد تعرف الحكم الشرعي، واضح؟ فقال النووي: هذا جائز للحاجة تذكر، والأحوط أن تقول في سؤالها هذه المرأة أو هذا الرجل: ما تقول في رجل كذا، ما تقول في زوج ظلم زوجته، ما تذكر الزوج أو ولا يذكر الأخ أو الأب بأي شيء، هو كسؤال فقط: ما تقول في رجل أو زوج كان من أمره كذا. لكن يقول الشوكاني، يقول الشوكاني رحمه الله: لو ذكر اسمه جائز، لأن هنا هند بنت عتبة قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح يعني بخيل، اغتابت أبا سفيان، والحديث الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تغتابي، لا قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي من ماله بدون أن لا يدري، لأنه بخيل، لأنه شحيح. واضح؟ قال الشوكاني رحمه الله: إن أدلة تحريم الغيبة ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، وليس في تزويغها للمستفتي إلا سكوته عليه الصلاة والسلام. كأن الشوكاني رحمه الله ينكر هذا الاستنباط من الحافظ النووي رحمه الله والاستدلال من هذا الحديث. قال لأن هنا القصة أنهما حديثا عهد بجاهلية، هذه المرأة هند وأبو سفيان، قال من حديث عهد بجاهلية، فلا ينطبق على من هو مسلم ويعرف الإسلام. واضح؟ فقال هنا لا، لا يستدل بهذا الحديث على جواز الغيبة عند الاستفتاء، فممكن أن يستفتي المسلم ولا يغتاب، فلان ما رأيك يا شيخ أيها العالم في كذا كذا، أب أخذ كذا أو فعل كذا في ابنه، ما في داعي ويذكر الأب بسوء حتى لا يغتابه. أو امرأة تشتكي على زوجها مثلا وتريد تعرف الحكم الشرعي وذهبت إلى هذا المفتي، يقول يا فلان امرأة زوجها فعل كذا وكذا بها، ما هو الحكم الشرعي؟ ولا ما ذكرت الزوج، ما اغتابت الزوج. فالشوكاني رحمه الله يقول هذا لا 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 غير صحيح، فيمكن الاستفتاء دون غيبة، يمكن الاستفتاء دون تعيين الشخص وغيبته. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. الرابع قال النووي رحمه الله: تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه. هذا كلام النووي رحمه الله. قال خمسة وجوه جائزة، جائزة الغيبة فيها لتحذير المسلمين من الشر، وهي جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة. هذا الذي في كتب الجرح والتعديل، فلان كذاب، فلان سيء الحفظ، فلان فاحش الخطأ، فلان متهم بالكذب، فلان منكر الحديث، فلان فاحش الخطأ، هذه قال بالاتفاق جائزة، هي غيبة لكن لحفظ السنة، حفظ الشريعة. الثاني قال الإخبار بغيبة عند المشاورة، إذا واحد شاورك في فلان، فلان أتى مثلا يخطب ابنته فقال لك يا فلان جاءني فلان يخطب ابنتي، أزوجه ولا لا؟ أنت تعرفه ولا لا؟ فإذا كان يعرفه بأن رجل سيء، بأن رجل كذاب، بأن فلان هذا شخص لا يفي بوعوده، إذا وعد أخلف، أو شخص سيء السمعة، أو شخص فاسق، أو شخص ما يصلي، واضح؟ فهذا من باب الاستشارة تنصحه، تقول فلان ما يصلي، فلان فاحش، فلان فاسق، هذا من باب الاستشارة. أنت ذكرتها بسوء لكن لا، هنا بالمشورة قال النووي جائز، جائز، واستدل بحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له، من حق المسلم على المسلم إذا استنصحك فانصح له، والحديث في صحيح الإمام مسلم: استنصحك يعني طلب النصيحة والمشورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، مستشار مؤتمن، حديث صحيح، فما دام استشارك إذا من الأمانة أن تقول ما عندك، ما تخفي، فهذا ليس من الغيبة ولو ذكرت شخصا بسوء. هذا رأي الحافظ النووي رحمه الله. ثالثا قال: إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو نحو ذلك، تذكر للمشتري ذلك نصيحة لا لقصد الإيذاء أو الإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو إلى مبتدع يأخذ عنه العلم، فعليك نصيحته وتحذيره، تحذيره من ذلك الفاسق أو المبتدع، وهذا أيضا أمر مطلوب. متفقها يعني طالب علم، واحد يريد علم الشريعة لكن يدرس عند واحد فاسق أو يدرس عند واحد مبتدع، فلا بد تبين له فلان من أهل البدع، فلان من الحزب الفلاني، الجماعة الفلانية الحزبية، الجماعة الإرهابية الفلانية مثلا، لا من الفرقة الفلانية المنحرفة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا من التحذير. فقال النووي رحمه الله هذا جائز. والخامس قال: منها أن يكون له ولاية ولا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به أو يعرف حاله، هذه من عنده ولاية أو منصب، منصب أو جاء، لكنها يخون الأمانة، لكنه يرتشي، لكنه لا يقوم بواجبات هذه الوظيفة، واضح؟ وأنت تعرف هذا الشيء، فلا بد أن تنصحه أولا. إذا لم ينصح تذهب إلى الأعلى منه وتبين له، لأن هذا الشخص فاسد، فتبين له أنت الآن اغتبته، لكن قال النووي رحمه الله هذا من الغيبة الجائزة. وأنا أقول من هذا أن الإبلاغ عمن يخل بوظيفته أو يرتشي أو يخالف النظام بعد نصيحته مرة ومرتين وثلاث، فلا بد من الإبلاغ عن هذا من الواجب. وهكذا الإبلاغ عن تجار المخدرات، الإبلاغ عن الإرهابيين وأصحاب الفرق الضالة، حماية للمجتمع، فهذا من الواجب. هذه غيبة ذكرتهم بسوء، لكن هذا مما ذكره هنا الحافظ النووي رحمه الله. وكل من يشكل خطرا على المجتمع ويفسد في الأرض فلا بد من الإبلاغ عنه والتحذير منه. كل هذا يدخل في تحذير المسلمين من الشر، وهو الرابع الذي ذكره النووي رحمه الله. الحافظ الإمام الشوكاني رحمه الله يقول: الجرح للرواة والشهود والمصنفين استدل به على جواز ذلك بالإجماع. وكلام النووي رحمه الله صحيح، يقول شوكاني، فإنه ما زال سلف الأمة وخلفها يجرحون من يستحق الجرح، يجرحون من يستحق الشرح، فهذا ليس فيه خلاف. قال: أما الإخبار بالغيبة عند المشاورة فالمشاورة ثابتة بالتواتر، ومن جملة حقوق المسلم كما في صحيح مسلم: وإذا استنصحك فانصحه. ولكن ليس في هذا القسم من الضرورة الملجئة إلى التعيين، فإنه يمكن القيام بواجب النصيحة بأن يقول الناصح: لا أشير عليك بهذا، لا أشير عليك. يعني لو واحد شاوره مثلا في شخص أراد أو خطب ابنته، فما في داعي أن يذكر له عيوب هذا الشخص، يقول: أنا ما أنصحك تزوج هذا الشخص، لا أشير لك بتزويج هذا الشخص لابنتك، فقط يقول يكفي، ما في داعي يذكر العيوب وأوصاف ذاك الشخص ويقع في الغيبة. هذا كلام شوكاني رحمه الله. أو يقول: لا تفعل هذا، لا تزوجه، ها؟ فالتعيين والدخول فيما هو من الغيبة فضول من الناصحة، فليس هذا القسم من الأقسام المستثنى من أدلة تحريم الغيبة. الشوكاني يستدرك على الحافظ النووي في هذا، فهذا لا، ممكن يقول لا، إذا استشاره يقول: ممكن أنا لا أذكر هذا الشخص وأوصافه، ممكن أقول: أنا لا أشير لك، لا تفعل هذا الفعل، بدون أن يغتاب المسلم. قال: كذلك إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا فلا يصح جعله من الصور المستثناة من تحريم الغيبة، لأن القيام بواجب النصيحة يحصل بقوله: لا أشير عليك بشراء هذا، مثل السابقة أنه يقول: يجوز لك أنت تقول هذا كذا وفلان غشاش لا تشتري منه، لكن الشوكاني يقول لك: لا قل لا أشير لك، أنا ما أنصحك تشتري هذه البضاعة، فقط بدون لا تذكر صاحب البضاعة بسوء وتكتابه. هذه القيود مهمة، الإنسان يحاول يتقيد بها. كذلك يقول قوله: إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع، لأن القيام بواجب النصيحة يحصل بالإجمال ولم يتعبد الله بالتفصيل وذكر المعايب والمثالب، بل يكفيه أن يقول: لا أشير عليك، لا أنصحك تدرس عند هذا الرجل، ويعرف أنه من المبتدع أو من الفساق، لكن ما يذكر أنه مبتدع ولا يذكر أنه فاسق. ممكن يقول: لا، أنا ما أنصحك تروح عند هذا الشخص، ما أنصحك تأخذ العلم من هذا الرجل، بس ممكن يقول هذه الكلمة. يقول شوكاني رحمه الله كذلك يقول قوله للحافظ عن الحافظ النووي: ومنها أن يكون له ولاية ولا يقوم بها فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به، فهذا القسم أيضا لا يصح جعله من الصور المستثناة، ويكفي قوله: لا تستعمل هذا، يعني يذهب إلى المسؤول يقول: هذا الشخص غير مناسب، هذا الشخص ما يصلح لهذا المكان، ما في داعي يقول أن هذا مرتشي وهذا يغش فيه وهذا لا يقوم بواجباته الوظيفية وهذا يظلم الموظفين اللي عنده، يقول هذا ما في له داعي، يذهب المسؤول عليه يقول: هذا الشخص ما يصلح لهذا المكان. هذا كلام الشوكاني رحمه الله. الخامس يقول النووي والأخير، أو قبل الأخير، هم ستة. الخامس قال النووي: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. الشوكاني يقول إذا كان المقصود بجواز ذكره بما جاهر به هو التحذير للناس فقد دخل في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة اللي مرت معنا التحذير للناس ما تحتاج تكون لها صورة خامسة، هي في الصورة الرابعة. الصورة الرابعة هي التحذير، تحذير المسلمين من الشر. فكان يقول هذا الذي يجاهر بفسقه إذا كان يقصد تتكلم عليه أمام الناس حتى تبين فسقه فهذا من مثل الأول، كأنك تحذر من فسقه، تحذر من هذا الرجل بفسقه، فما في داعي جعلها قسم خامس يقول أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته. هذا كلام شوكاني رحمه الله، قد دخل ذلك في الصورة الرابعة، والتحذير يمكن بدون ذكر ما جاهر به، بأن يقول لمن ينصحه لا تعاشر فلانا، لا تذهب إليه، لا تذهب إليه، فيفهم الشخص أن هذا الشخص مجاهر فاسق مبتدع. فمثل الأولى. السادس الأخير قال النووي رحمه الله التعريف، فإن كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره بها تنقصا، ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. إذن ذكر الشخص صفة من صفات الشخص للتعريف به، للتعريف به أنه طويل، أنه قصير، أنه ثقيل، كما قالت عائشة رضي الله عنها عن سودة، قالت عنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، وهذا الحديث في الصحيحين، فهي قصدت التعريف بسودة رضي الله عنها، لم تقصد الانتقاص منها، فهذا قالوا جائز، فقال هذا جائز. الحافظ النووي رحمه الله، شوكاني رحمه الله يقول هذه الصورة السادسة وهي التعريف بالألقاب، فأقول قد نهى عن ذلك القرآن، قال الله عز وجل ولا تنابزوا بالألقاب، وهذا النهي يدل على تحريم التلقيب، لا يجوز شيء منه إلا بدليل يخصص هذا العموم، وزاد على ذلك هذا الدليل أدلة تحريم الغيبة، فإن كان ذكر ذي اللقب بلقبه في غيبة في غيبته كان الذاكر جامعا بين تحريم الغيبة وتحريم التلقيب، وإن كان ذكر ذي اللقب في وجهه كان الذاكر واقعا في التلقيب المحرم. فإن قلت إذا كان ذكره باللقب أقرب إلى تعريفه كمن يشتهر بالأعرج والأعور ونحو ذلك، قلت هذه الأقربية لا تحلل ما حرمه الله، فينبغي ذكره بالأوصاف التي لا تلقيب فيها. مما يزيدك على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لمن سمعها تذكر امرأة أخرى بأنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والحديث رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. فإن قلت هذه دواوين الإسلام وسائر المصنفات في السنة مشحونة بذكر الألقاب كالأعمش والأعرج ونحوها، قلت لا يصح إيراد مثل هذا في مقابلة النهي القرآني المصرح بتحريم التنابز بالألقاب. فإن قلت فما كان صاحب اللقب لا يعرف إلا به ولا يعرف بغيره أصلا، قلت إذا بلغ الأمر إلى هذه النهاية لم يكن ذلك اللقب لقبا بل هو الاسم الذي يعرف به صاحبه. وكذلك فإن ما وقع في المصنفات من ذكر الألقاب فإن أهلها وإن كانت لهم أسماء فغيرهم يشاركهم فيها، فلا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بذكر الألقاب، وحينئذ لم يبقى لتلك الأسماء فائدة، لأن المقصود منها أن يتميز بها صاحبها عن غيره، ولم يحصل هذا بل إنما حصل من اللقب، فكان هو الاسم المميز في الحقيقة، فلم يكن ذلك من التنابز بالألقاب. وهكذا يرتفع الإشكال عن القارئ لتلك الكتب، فلا يقال له أنه يروى الألقاب ويغتاب أهلها بقراءتها في كتب السنة. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله. وخلاصة كلام الشوكاني رحمه الله أن الإنسان لا يذكر بلقبه الذي يكرهه إلا في حدود ضيقة، إذا كان لا يعرف وما في مجال لذكر صفة أخرى حسنة من صفات هذا الشخص، اسمه أو قبيلته أو بلده يعرف عن طريق أي شيء غير اللقب، فإذا كان في إمكانية لا يلقب لأن التلقيب محرم في الكتاب وفي السنة، لكن لا يلجأ إلى التلقيب المحرم في الكتاب والسنة إلا في حدود ضيقة جدا، بحدود أن هذا الشخص لا يعرف إلا بهذا اللقب، لا يعرف عند الناس. يعني مثلا الأعمش من أئمة الحديث ومن رواة الحديث، هذا لقب اسمه سليمان بن مهران رحمه الله، لكن من الناس ما يعرفه. أشكل على الناس هذا الاسم ممن يدرسون الأسانيد، فلا يعرف إلا بالأعمش، فيقال هنا جائز لأنه لم يمكن الذهاب إلى أمر آخر، وصف هذا الراوي أو هذا الشخص بوصف آخر ليس فيه غيبة، لكن هنا في حدود ضيقة فقط. وهذا كلام جيد من الحافظ النووي والحافظ الشوكاني رحمهم الله، فيها بيان لأمور دقيقة في الغيبة، وعلى المسلم أن يحذر من الغيبة لأن من كبائر الذنوب، فلا يلجأ إلى الغيبة إلا في حدود ضيقة. ولو ذكر أهل العلم بعض الاستثناءات التي مرت معنا بالنسبة للتظلم، بالنسبة لإنكار المنكر، بالنسبة للاستفتاء، ولغيرها مما ذكر في الأمور الستة التي جاءت في كلام النووي رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. اللهم احفظ دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.